بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التذكرة في علوم الحديث للعلامة سراج الدين عمر بن علي الأنصاري المعروف بابن الملقن رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عماد بن أحمد العدني حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية التاسعة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن عام 43 و400 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان الكلام أخيرا في الدرس الماضي، درس أمسي، على أقسام طرق الرواية، وذكر المصنف رحمة الله عليه أنها ثمانية: السماع من لفظ الشيخ، والقراءة عليه، والإجازة بأنواعها، والمناولة، والمكاتب، والإعلام، والوصية، والوجادة. وأخذنا تفسير كل واحد من هذه الأقسام أو طرق الرواية. السماع من لفظ الشيخ، كان يقول التلميذ إذا حدث يقول سمعت فلانا يقول، أو حدثنا أو أخبرنا. طيب، والقراءة عليه التي تسمى العرض، إذا حدث التلميذ أو الطالب بهذا الحديث ماذا يقول؟ حدثنا قراءة عليه. طيب، حدثنا قراءة عليه، أو أخبرنا قراءة عليه. وهكذا في الإجازة والمناولة والمكاتبة والإعلام والوصية، إذا حدث التلميذ بالحديث فيقول أخبرنا وصية، حدثني مناولة، أخبرني مكاتبة، أخبرنا وجادة، أو أخبرني وجادة. واضح؟ هكذا تكون صيغة التحديث. ومعنا شيء اسمه التحمل، وشيء اسمه الأداء. تمر معنا كلمة التحمل، وتمر معنا كلمة الأداء. ما معنى التحمل؟ التحمل يعني السماع، سماع الحديث من الشيخ، هذا يسمى تحمل. الأداء التحديث بهذا الحديث. خلاص، الآن لو قلنا التحمل، سن التحمل، متى يكون سن التحمل؟ مثلا افهم أن كلمة التحمل سماع الحديث. ما هو السن الذي يصلح فيه أن يسمع التلميذ الحديث؟ وإذا قلنا الأداء يعني التحديث بهذا الحديث، هذا معنى التحمل والأداء. قال المصنف رحمة الله عليه: وصفة الرواية وأدائها. يعني كذلك من المهم معرفة صفة الرواية وأدائها، يعني صفة الحديث وأداء الشيخ لهذا الحديث، هذا أيضا من المهم معرفته، وهو من علوم الحديث. قال: ويدخل فيه الرواية بالمعنى. رواية الحديث بالمعنى، رواية الحديث بمعناه لا بلفظه، اختلف العلماء في حكمه. هل يجوز التحديث بهذا الحديث بالمعنى، ترويه بالمعنى، أو أنه لابد أنك ترويه بلفظه، لابد أن ترويه، أن ترويه بلفظه؟ فالصحيح أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى، في قول أكثر العلماء من السلف والخلف، لكن ذلك مشروط بشروط. الشرط الأول أن يكون عالما بألفاظ الحديث ومقاصدها وبما يحيل المعنى، يعني إذا تكلم بكلام يعرف أن المعنى الآن اختلف، يعرف ما يحيل المعنى، يعني متى ما تكلم بكلام أخل بالمعنى لابد أن يكون من يحدث بهذا الحديث عارفا بذلك، أنه متى ما تكلم بكلام اختلف المعنى، أما الذي يخلط لا يعرف ما يحيل المعنى وما لا يحيل المعنى هذا لا يجوز له أن يحدث بالمعنى الحديث بالمعنى. إذا لابد أن يكون عالما بألفاظ الحديث ومقاصدها وبما يحيل المعنى لئلا يقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط الأول في التحديث بالحديث بالمعنى. الشرط الثاني أن يجتهد في أداء الحديث بلفظه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا هو الأفضل والأكمل والأحسن، أنه يجتهد في أنه إذا حدث بهذا الحديث يحدث به بلفظه كما روي ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنه أبرأ للذمة وأبعد عن التهمة. وينبغي لمن يروي حديثا بالمعنى أن يتبعه بأن يقول أو كما قال، يعني مثلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الحديث بمعنى، بعد ذلك ماذا يقول؟ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك وما أشبه ذلك من الألفاظ ثم قال الشيخ رحمة الله عليه واختصار الحديث. وهذه مسألة أيضا، وهي ما حكم اختصار الحديث؟ يعني أن تحذف من الحديث جزءا منه، هل يجوز أن تحذف من الحديث جزءا منه تختصره؟ أيضا يجوز اختصار الحديث في أصح القولين لأهل العلم، لكن بشرط ألا يحذف ما يتغير بحذفه المعنى، أو يحذف حكما أو شرطا لا يتم المراد إلا به، وكذلك لا يحذف ما يختل بحذفه المعنى. يجوز أن تختصر الحديث لكن بهذا الشرط ألا تحذف ما يتغير به المعنى، أو تحذف حكما أو شرطا لا بد من التحديث به، له علاقة بما لم تحذفه، بحيث أنه إذا حذفته حصل إخلال في المعنى. هذا هو شرط اختصار الحديث. ثم قال وآداب المحدث وطالب الحديث. كذلك من المهم معرفة ما يتحلى به المحدث من الآداب، وهكذا ما يتحلى به الطالب من الآداب. وهناك آداب ذكر أهل العلم ينبغي للمحدث أو الشيخ أن يتحلى بها، منها الإخلاص وإصلاح النية، ومنها أن يكون همه نشر الحديث وتبليغه، نشر الحديث وتبليغه. كذلك من هذه الآداب الآداب التي ذكروها عدم التحديث بحضرة من هو أولى منه لسنه وعلمه. إذا كان هناك في المجلس شيخ أكبر منه سنا وأعلم منه فإنه لا يحدث في هذا المجلس، ولعله يعني يتساهل في هذا الزمن في هذا الأمر إذا كان ذلك بإذن ذلك الأعلم والأسن. وكذلك من هذه الآداب أن يرشد من سأله عن حديث إلى غيره ممن يعلم أنه موجود عنده ذلك الحديث، هذا أيضا من الآداب. إذا جاء سأله طالب عن حديث معين وهو لا يحفظه وليس موجودا عنده مكتوبا، فإنه يدل على غيره ممن يعرف أن ذلك الغير موجود عنده الحديث. وهكذا من هذه الآداب ألا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية. إذا ما التمس من أحد الطلاب عدم الإخلاص أو العجب أو الرياء فإنه لا يمتنع من تحديثه، يحدثه ولا يقول هذا يظهر عليه العجب والرياء، طيب، بل يحدثه لأن نيته ستصلح مع الأيام، نية هذا التلميذ ستصلح مع الأيام. ولهذا قال بعض العلماء طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، هذا مع الأيام. ربما يكون الطالب في البداية يطلب العلم لأجل أن يقال طالب مستفيد، لأجل أن يشار إليه، يتعلم العلم لا لله إنما من أجل كلام الناس أن يثنوا عليه، لكن مع الأيام يحصل له الإخلاص بإذن الله تبارك وتعالى. طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وهكذا من الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها المحدث أن يعقد مجلس إملاء إذا كان أهلا. وأما الأداب التي يتحلى بها طلاب العلم أو طلاب الحديث فكثيرة ذكر أهل العلم، منها الإخلاص وإصلاح النية، وهكذا العمل بالعلم، وهكذا أن يسأل الله جل وعلا السداد والتوفيق، والاجتهاد كذلك من هذه الآداب أن يكون مجتهدا وأن يبدأ بالسماع من أرجح شيوخ بلده، من أرجح شيوخ بلده. وهكذا من هذه الآداب تعظيم الشيخ وتوقيره، ومن هذه الآداب إفادة زملائه بما تعلم أو بما وقف عليه من الفوائد، أن يفيد زملائه ولا يستأثر نفسه بهذه الفوائد بل يفيد زملائه. وهكذا من هذه الآداب ألا يتكبر وألا يكون عنده حياء في طلب العلم، لأنه لا ينال العلم مستحين ولا مستكبر، لا ينال العلم مستحين ولا مستكبر، يطلب العلم ممن هو فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه ولا يستكبر. وهكذا لا يستحي في طلب العلم. نعم النساء، نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من طلب العلم. وهكذا من الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب الحديث الفهم ومعرفة معنى الحديث، لأن هذا هو المقصد من دراسة الحديث وتعلم العلم، أن يفهم هذا العلم وأن يعرف أحكامه وأن يتفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال رحمة الله عليه: ومعرفة غريبه ولغته وتفسير معانيه واستنباط أحكامه. كذلك من المهم لطالب الحديث أن يعرف غريب الحديث ولغته، ويعني الألفاظ الغريبة في الحديث، لأنه قد تمر على طالب الحديث أو طالب العلم ألفاظ غريبة في الحديث. الغريب هو اللفظ الغامض البعيد عن الفهم لقلة الاستعمال. هذه لابد أن يتعلمها، وقد صنف العلماء في ذلك التصانيف في غريب الحديث، يعني الألفاظ الغريبة الغامضة التي معناها غامض. قال: وتفسير معانيه. وأفضل ما يفسر به معاني الحديث أن يأتي في رواية أخرى مفسرا، أن يأتي الحديث مفسرا أو العبارة أو الكلمة مفسرة في رواية أخرى. قال: واستنباط أحكامه. كذلك يعني ماذا من المهم أن يستنبط الأحكام التي في ذلك الحديث. قال: وعزوه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم وفاقا وخلافا. كذلك ينبغي على طالب الحديث وطالب العلم أن يعزو إلى الصحابة، يعني يذكر آثار تنسب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الآثار التي تنسب إلى التابعين وأتباعهم وفاقا وخلافا، سواء كانت المسألة التي يذكر فيها آثارا عن الصحابة والتابعين وأتباعهم مما اتفق عليها أهل العلم أو مما اختلف فيها أهل العلم، هذا معنى وفاقا وخلافا، أن يكون دائما لسانه يلهج بذكر آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والآثار الواردة عن السلف. قال ابن مسعود كذا، قال ابن عباس كذا، قالت عائشة رضي الله عنها كذا، قال الحسن البصري كذا، قال سعيد بن مسيب كذا في مسألة كذا. ما فائدة ذلك؟ أولا نشر فقه السلف، هذا فيه نشر فقه السلف. وهكذا من فوائد ذلك حفظها من الضياع والنسيان، وأيضا من فوائد ذلك ربط الناس بالسلف الصالح، ربط الناس بالسلف الصالح، عندما دائما لسانك يلهج بذكر آثار السلف الواردة عن السلف من الصحابة ومن بعدهم أصحاب القرون المفضلة وأهل العلم، تربط الناس الآن بسلفهم، تربط الناس بسلفهم، فهذا من فوائد ذكر هذه الآثار. قال: ويحتاج في ذلك إلى معرفة الأحكام الخمسة، وهي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. بدأ الآن في الشروع في ذكر أو في الكلام على بعض الأحكام الأصولية، بعض المسائل الأصولية. نلاحظ أن بعض كتب المصطلح وكتب المصطلح تذكر بعض المسائل التي تتعلق بالأصول، وهكذا العكس بالعكس، إذا فتحت كتب الأصول تجد أن هناك مسائل تتعلق بالمصطلح. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ فيه إشارة إلى أن طالب العلم يحتاج إلى أن تكون عنده جميع هذه الفنون، ولو أن تأخذ من كل فن شيئا منه من أحكامه ومسائله وقواعده وأصوله، لا بد هذا لطالب العلم. ما يقول إنسان أنا سأتخصص مثلا في علم التجويد مثلا فقط، لن أدرس النحو. حتى كتب التجويد تجد فيها مباحث تتعلق باللغة والنحو وبالحديث، ما من فن إلا وتجد فيه مسائل وأحكام، يعني ماذا من فن آخر. وذلك لأن طالب العلم يحتاج إلى أن يكون ملما بالفنون، ولو أن يأخذ من كل فن أهمه، من كل فن أهمه. طيب، ولا يقتصر على فن من الفنون. يقول أنا مثلا أريد أن أتخصص في اللغة العربية، أريد أتخصص في النحو فقط، ولا أريد أن أدرس مصطلح ولا تجويد ولا كذا ولا كذا، أريد أن أتخصص في هذا الفن في النحو فقط. أو بعضهم يقول أنا أريد أن أتخصص في المصطلح الحديث فقط، لا أريد أن أدرس أصول الفقه، ولا أريد أن أدرس يعني أصول التفسير، ولا أريد أن أدرس اللغة العربية، أنا أريد أن أتخصص في فن مصطلح الحديث. هذا خطأ. لا بد أن يكون طالب العلم ملما بالفنون، ولو أن يأخذ من كل فن أهمه، أهم مسائله وقواعده وأصوله. ثم بعد ذلك في شيء اسمه التخصص، له أن يتخصص في فن من الفنون، كما كان الصحابة رضي الله عنهم. هناك من الصحابة من كان متخصصا في علم الفرائض، كما يذكر عن زيد بن ثابت. طيب، من الصحابة من كان متخصصا في علم الحلال والحرام، معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهكذا. قال: ويحتاج في ذلك إلى معرفة الأحكام الخمسة. الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. وهنا سيذكر الأحكام التكليفية الخمسة، هذه التي ذكرها هي الأحكام التكليفية الخمسة. قال: إلى معرفة الأحكام الخمسة، وهي الوجوب. والوجوب أو الواجب هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. وبعضهم يعرفه بالثمرة فيقول هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أو يستحق تاركه العقاب، هذا الواجب أو الوجوب. قال: والندب. والندب هو ما أمر به الشارع على غير وجه الإلزام، أنت مأمور به لكن لست ملزما بفعله، إن فعلته كنت مثابا، وإن لم تفعله فإنك لست بآثم. ولهذا بعضهم عرفه بالثمرة فقال هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب أو لم يستحق تاركه العقاب. قال: والتحريم. التحريم أو الحرام هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام. وبعضهم أيضا يعرفه بالثمرة فيقول هو ما يثاب تاركه ويستحق فاعله العقاب. كلمة يستحق هي الموافقة لأصول أهل السنة والجماعة، لأن هذا التعبير عندما يقولون ويعاقب تاركه ويعاقب فاعله، يعني هذا معنى ذلك أن من وقع في معصية أو ترك واجبا أنه لا بد أن يعذب، وهذا على خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن نقول مستحق للعقاب، يستحق العقاب، إن شاء الله عز وجل غفر له فبرحمته، وإن شاء عذبه فبعدله، هو مستحق في الأول والأخير، مستحق لهذا العقاب. لكن هل لابد أن يعذب إذا مات وهو مصر على هذه الكبيرة؟ لا، لأن الله عز وجل يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى العقائد أدخلوها المعتزلة والمبتدعة، أدخلوا عقائدهم في علم أصول الفقه والمصطلح من حيث لا يشعر الطالب. نعم، فالتحريم هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، أو ما يثاب تاركه، يثاب تاركه إذا احتسب تركه لله خوفا من الله عز وجل، أما إذا تركه لأنه لا يستطيع على فعله فإنه لا يثاب. ما يثاب تاركه ويستحق فاعله العقاب، هذا الحرام والتحريم. قال: والكراهة. والكراهة هي ما نهى عنه الشارع لكن على غير وجه الإلزام، ينهاك عنه الشرع لكن لا يلزمك بتركه، لا يلزمك يعني ماذا بتركه. أو يقال ما يثاب تاركه ولا يستحق فاعله العقاب، هذا الكراهة. قال: والإباحة. وهذا الحكم الخامس من أحكام التكليفية الخمسة. والإباحة هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، يعني هذا الشيء مباح من حيث ليس مأمورا به ولا منهيا عنه من حيث هو، لكن قد ينهى عنه لغيره أو يؤمر به لغيره. مثلا بيع الشراء من الأشياء المباحة التي لا ينهى عنها ولا يؤمر بها، لكن قد يكون البيع أو الشراء في بعض الأحيان أو في بعض المواطن واجب عليك. مثل ماذا؟ كما لو لم يجد الإنسان ماء مثلا للوضوء ويستطيع أن يشتري الماء، فيجب عليه شراء الماء من أجل الوضوء، وإن كان الشراء من حيث هو ليس واجبا، لكن لما كان وسيلة إلى واجب، إلى فعل واجب، صار حكمه واجب، لأن وسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. البيع والشراء الأصل فيه الحلال الحل والجواز، لكن شراء وبيع الأسلحة في وقت الفتنة بين المسلمين، في وقت الفتنة القتال بين المسلمين بين طائفتين مسلمتين لا يجوز، لا يجوز، لأنه وسيلة إلى حرام، وسيلة إلى سفك دم مسلم. قال: ومتعلقاتها من الخاص، وهو ما دل على معنى واحد، كمثل مثلا أكرم زيدا، إذا قلت لك أكرم زيدا خلاص لن تذهب إلى عمرو ولا إلى محمد ولا إلى سعيد، ستكرم زيدا، هذا خاص ما دل على معنى واحد. والعام هو ما دل على شيئين من جهة واحدة، كمثل مثلا لو قلت لك أكرم الطلاب، فكل الطلاب الذين عندك في الصف ستكرمهم، هذا عام، كل طالب في الصف لا بد أن يمر هذا الحكم على الجميع. قال: والمطلق، وهو ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شرط، كما لو قلت لك مثلا أكرم طالبا، عندك مجموعة من الطلاب يبلغون 20 أو 50 أو 30، وقلت لك أكرم طالبا، كلمة طالب تنطبق على زيد وتنطبق على عمرو وتنطبق على بكر ممن هم داخل الصف أو الفصل، فإذا أكرمت واحدا من هؤلاء الطلاب حصل المقصود. وهكذا لو قلت لك أعتق غلاما، عندك عبيد كثر 30 40 50، قلت لك أعتق عبدا، أي عبد ستعتقه، حصل المقصود، هذا المطلق. قال: والمقيد، وهو ما دل على معنى مع اشتراط آخر، كما لو قلت لك أكرم طالبا مجتهدا، أكرم طالبا مجتهدا، مقيد الإكرام بأن يكون لطالب مجتهد. وهنا عندما قال مع اشتراط آخر، الشرط هنا بالمعنى العام ليس بالمعنى المصطلح عليه عند النحويين، فيدخل في الشرط هنا حتى الوصف، كالمثال الذي مثلت لك أكرم طالبا مجتهدا، فمجتهدا من حيث الإعراب هو صفة، لكن من حيث المعنى شرط، لأني أشترط عليك في الطالب الذي ستكرمه أن يكون مجتهدا. إذن ليس معنى قوله مع اشتراط آخر الشرط بالمعنى المصطلح عليه عند النحويين، أن تأتي أدوات الشرط مثل إن، وإن كان أيضا هذا يدخل في هذا المعنى العام، كما لو قلت لك مثلا أكرم طالبا إن اجتهد، إن أداة شرط من حيث الإعراب، هنا في شرط أداة شرط، وأيضا تدخل في المعنى العام الذي يدخل فيه شرط بالمعنى المصطلح عليه عند النحويين وغيره، كالوصف مثلا على سبيل المثال. قال: والمفصل، وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره. المفصل هو الذي دلت ألفاظه على معناه، بحيث أننا لا نحتاج إلى شيء خارج عن هذا النص لبيانه، مجرد أننا قرأنا هذا النص خلاص عرفنا معناه. طيب، مثل قول الله عز وجل قل هو الله أحد، خلاص هذه نص في وحدانية الله جل وعلا، هذه الآية نص في وحدانية الله سبحانه وتعالى، لا نحتاج إلى دليل آخر يفسر لنا هذا النص. أي نص واضح صريح، وأيضا يسمونه نص، طيب النص، لأنه شيء قد عرف معناه بالتنزيل، مجرد تنزيل هذا النص، بمجرد تنزيله عرف معناه، ما عرف منه المراد من غير احتياج إلى شيء خارج عنه لتفسيره، هذا المفصل. قال: والمفسر، وهو ما ورد البيان بالمراد من مدلوله، يعني هو المجمل الذي ورد تفسيره، هو المجمل الذي ورد تفسيره، هذا هو المفسر، لأنه يعني فسر في نص آخر. قال والمجمل وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره. المجمل هو ما لا يعلم معناه إلا بغيره، ما لا يعلم المراد منه إلا بغيره، كمثل مثلا قول الله عز وجل، كمثل قول الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، هذا مجمل. أقيموا الصلاة مجمل، كيف إقامة الصلاة، كم عدد ركعاتها، ما هي شروطها، هذا جاءت نصوص أخرى تفسر هذا الإجمال. فما لا يفهم المراد منه إلا من غيره أو إلا بغيره، يعني يحتاج إلى بيان، أو ما افتقر إلى بيان كما يقول بعضهم في تعريف المجمل، هو ما افتقر إلى بيان، هذا يسمى مجمل. فإذا حصل تفسير لهذا المجمل صار اسمه مفسر، مفسر. أما النص الذي يفهم معناه دون احتياج إلى نص آخر يبينه ويفسره، هذا نسميه ماذا؟ نسميه نص أو نسميه مفصل. قال رحمة الله عليه والتراجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ، ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه وغير ذلك. يشير المصنف رحمة الله عليه إلى بعض وجوه الترجيح بين الرواة، والترجيح بين الرواة المختلفين في الرواية يكون بعدة أمور، أشار المصنف رحمة الله عليه إلى بعضها بالعدد وهكذا بالحفظ. وقد ألف العلماء في هذا الباب، يعني في وجوه الترجيح بين الرواة إذا اختلفوا، من هؤلاء الحازمي في كتاب الاعتبار، فذكر في هذا الكتاب 50 وجها من وجوه الترجيح، وزاد العراقي عليها في كتاب التقييد والإيضاح فوصلها إلى أكثر من 100 وجه. قال ومعرفة ناسخه ومنسوخه، كذلك لا بد أن يهتم طالب العلم بهذا الفن وهو من أهم الفنون، الناسخ والمنسوخ. وتعريف النسخ هو رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخرا، ورفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخرا، يكون في بداية الأمر الشيء له حكم ثم يتغير حكمه. مثاله إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل فإنه ليس لا يجب عليه الاغتسال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، كلمة الماء الأولى المراد بها الماء الذي يغتسل به الإنسان، من هنا سببية، الماء الكلمة الثانية يراد بها ماء المني، يعني لا يجب الاغتسال إلا إذا خرج من الإنسان مني، الماء من الماء، واضح؟ لكن هذا الحكم نسخ، فإذا جمع الرجل زوجته مثلا ولم ينزل أكسل فإنه لا يجب عليه الاغتسال، لكن هذا الحكم نسخ فصار يجب على الإنسان إذا جمع زوجته سواء أنزل أو لم ينزل يجب عليه الاغتسال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان، بمجرد أن يلتقي الختانان، كناية عن يعني ذكر الرجل وفرج المرأة، فقد وجب الغسل. فهذا الحكم منسوخ. وهكذا مثلا زيارة القبور في أول الإسلام كانت محرمة على الرجال وعلى النساء، ثم نسخ هذا الحكم فصار يجوز زيارة القبور للرجال وللنساء على خلاف. وكيف نعرف الناسخ من المنسوخ؟ يعرف بعدة أمور، منها تصريح الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالذي بين أن هذا الحكم الذي هو النهي عن زيارة القبور منسوخ هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فالتصريح من الرسول صلى الله عليه وسلم هو من الأمور التي يعرف بها النسخ، وأيضا قول الصحابي، ومنه قول جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، كذلك في بداية الأمر كان أي الإنسان إذا أكل أي شيء مسته النار، مطبوخ يعني خبز لحم أي شيء مسته النار يجب عليه أن يتوضأ، لكن هذا الحكم نسخ من الوجوب إلى الاستحباب، فصار يستحب للمسلم أن يتوضأ إذا أكل شيئا مسته النار، يستحب له ولا يجب. هذا مثال قول الصحابي في معرفة الناسخ من المنسوخ أو الناسخ كذلك معرفة التاريخ، معرفة التاريخ مثلوا له بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، هذا كان في مؤتة، ثم بعدها قال بعدها احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فالثاني متأخر عن الأول. وكذلك من الأمور التي يعرف بها النسخ دلالة الإجماع، جاء في حديث إذا شربوا فجلدوهم، ثم إذا شربوا الخمر فجلدوهم، ثم إذا شربوا الخمر فجلدوهم، ثم إذا شربوا الخمر في الرابعة فاقتلوهم. يعني الإنسان إذا شرب في الأولى يجلد، في الثانية يجلد، ثاني مرة، ثالث مرة يجلد، رابع مرة إذا شرب فإنه يقتل. نقل ابن المنذر رحمة الله عليه الإجماع على أن هذا الحكم منسوخ وأنه لا يعمل به، أنه إذا شرب في الرابعة يقتل. ولعل مما يدل عليه، مما يدل على ذلك الرجل الذي يعني قال الصحابي ما أكثر ما يؤتى به، ما أكثر ما يؤتى به، وهذا يدل على أنه يعني يؤتى به كثيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لأنه شرب الخمر. والإجماع ليس هو الناسخ، إنما هو دلالة على نص الناسخ. الإجماع كما نبه أهل العلم ليس هو الذي ينسخ، لكن هو دلالة على نص ناسخ. ولهذا يقولون عندما يذكرون الأمور التي يعرف بها النسخ دلالة الإجماع، ولا يقولون الإجماع، يقولون دلالة الإجماع. قال رحمة الله عليه ومعرفة الصحابة، كذلك من المهم معرفة الصحابة. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لقي يدخل في ذلك الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام والذي لا يراه كعبد الله بن مكتوم، خلافا لمن عبر بقوله من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا التعبير يخرج به من الأعمى كعبد الله بن مكتوم مثلا وعتبار بن مالك، هؤلاء من الصحابة لا يرون. لكن عندما نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه حتى الأعمى مؤمنا به، أما من لقيه وهو كافر به فإنه لا يسمى صحابيا، حتى لو أسلم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمى صحابي. فلا بد عندما لقي النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون مؤمنا به ومات على الإسلام. يخرج من مات على الكفر والردة فإنه لا يسمى صحابي، حتى وإن لقي النبي عليه الصلاة والسلام وعند لقيه بالنبي عليه الصلاة والسلام كان مؤمنا لكن مات على الكفر فإنه لا يسمى صحابي. ولهذا بعضهم جاء من هذا الطريق وقال مما يدل على أن الصحابة قد ارتدوا، أن بعضهم مما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يعني قد ارتدوا هؤلاء الرافضة والعياذ بالله، أن هناك من مات منهم على الرغم من أن الله عز وجل قد ترضى عنهم وأثنى عليهم في كتابه الكريم، هذا يدل على أن الصحابة في النار. نقول له جوابا على هذه الشبهة، ها من يجيب على هذه الشبهة؟ من يجيب أن بعض الصحابة ارتد ومات كافرا؟ هم يقولون الصحابة في النار مخلدون في نار جهنم، مما يدل على ذلك أن بعضهم ارتد، ها من يجيب على هذه الشبهة؟ أحسنت، خلاص الذي يرتد ويكفر لا يسمى صحابي، فمن الخطأ أنك تقول الصحابة في النار، الذي يرتد يرتفع عنه هذا الوصف لا يسمى صحابيا. أحسنت بارك الله فيك. طيب قال ولو تخللت ردة على الأصح، حتى لو ارتد هذا الصحابي ثم أسلم ومات على الإسلام فإنه يكون صحابيا، فإنه يسمى صحابي. يعني يكون هناك رجل لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به وارتد ثم عاد إلى الإسلام، هذا يسمى صحابي، سواء لقي النبي عليه الصلاة والسلام بعدما عاد إلى الإسلام أو لم يلقه يسمى صحابي، حتى ولو لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أسلم، يعني أسلم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام مات على الإسلام خلاص يسمى صحابي. وفي قول، وهذا تعريف الحافظ بن حجر، في قوله على الأصح إشارة إلى خلاف،
إشارة إلى خلاف في هذه المسألة. ويعرف الصحابة بعدة طرق، بالتواتر وبالشهرة وبإخبار صحابي عن هذا الرجل بأنه من الصحابة، وبإخبار ثقات التابعين. يأتي تابع من الثقات كسعيد بن مسيب مثلا وحسن بصري يقول هذا فلان صحابي مثلا، أو بإخباره عن نفسه إن أمكن ذلك. إذا أخبر رجل عن أمسه عن نفسه بأنه صحابي وأمكن أن يكون خبره صدق فإن هذا مما يعرف به أنه صحابي. والصحابة كلهم عدول وأكثرهم حديثا على هذا الترتيب: أبو هريرة أولا، ثم ابن عمر، ثم أنس، ثم عائشة، ثم ابن عباس، ثم جابر. هؤلاء المكثرون من الصحابة، وهم متفاوتون في الفتية، وأكثرهم فتية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهم طبقات، هناك صغار الصحابة، هناك كبار الصحابة، وهم كذلك متفاوتون في الفضل، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل الرضوان. قال: وأتباعهم، يعني معرفة أتباع الصحابة. والتابعي تعريف الصلاح هو من لقي صحابيا مسلما ومات على الإسلام، من لقي صحابيا مسلما ومات على الإسلام. ومن فوائد معرفة التابعين تمييز المرسل من المتصل. إذا كنت تميز أن هذا الذي أضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه تابعي، إذن هذا الحديث ستعرف أنه مرسل. وإذا كنت لا تعرف أنه إذا كنت تعرف أنه من التابعين فستعرف أنه مرسل، وإذا كنت لا تعرف أنه من التابعين ما ستعرف أنه مرسل أو أنه متصل. والتابعون أيضا طبقات، من العلماء من قسمهم إلى 5 طبقات، منهم من قسمهم إلى طبقتين أو إلى 3 طبقات، هناك صغار التابعين، هناك كبار التابعين. ومن التابعين المخضرمون، والمخضرمون هم الذين، المخضرم هو الذي أدرك زمن الجاهلية وأدرك زمن الإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك زمن الجاهلية وأدرك زمن الإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مخضرم. الصحيح أنه من التابعين. ومن هؤلاء التابعين الفقهاء 7. إذا قيل من في العلم 7 أبحر روايتهم ليست عن الحق خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. واختلف العلماء في أفضل التابعين، فأهل الكوفة يذهبون إلى أن أفضل التابعين هو أويس القرني، وأهل البصرة يذهبون إلى أنه الحسن البصري، وأهل المدينة يذهبون إلى أن أفضل التابعين هو سعيد بن المسيب. والنص هو الفاصل في هذا النزاع، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن خير التابعين أويس القرني، إن خير التابعين أويس القرني، فهذا النص. فالصحيح، وهذا الذي رجحه العراقي رحمة الله عليه، أن خير التابعين على الإطلاق هو أويس القرني، أفضل التابعين، لأنه قد ورد نص في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صحيح ما ذهب إليه أهل الكوفة أن خير التابعين هو أويس. قال: ومن روى من الأكابر عن الأصاغر، من روى من الأكابر عن أصاغر، يعني رواية الأكابر عن أصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر سنا وطبقة ومكانة وقدرا، أن يروي الكبير عن الصغير، الكبير في السن أو في الطبقة أو في المكانة أو القدر عمن دونه في هذه الأمور، هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. ومثل له المصنف فقال: كرواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، عن تميم الداري والصديق وغيرهما. تميم الداري له قصة حصلت معه، وهذه القصة ذكرها الإمام مسلم في صحيحه، وذلك أنهم كانوا على مركب فانكسر المركب وجاءوا على جزيرة، فنزلوا في هذه الجزيرة فرأوا دابة لها شعر لا يدرى قبولها من دبرها، قالت أنا الجساسة، تكلمت معهم وقالت أنا الجساسة، ودلتهم على المسيح الدجال، يعني باختصار دلتهم على المسيح الدجال، يعني حصلت لهم أحوال. ثم لما عادوا أخبر تميم الداري النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بهذه القصة، فهي من رواية الأكابر عن أصاغر، من رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابي تميم الداري. و وهكذا يذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام روى عن الصديق قال وغيرهما، يعني روى عن عمر وغير هؤلاء. قال ويلقب أيضا برواية الفاضل عن المفضول، هذا اسم آخر لرواية الأكابر عن صغار الأصاغر. ويدخل في هذا الباب رواية الأكابر عن أصاغر أنواع، منها ما ذكره الشيخ فقال ورواية الشيخ عن تلميذه، هذا من رواية الأكابر عن صغار، أن يروي الشيخ الذي درسك عنك، رواية الشيخ عن التلميذ هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. وهكذا رواية الآباء عن الأبناء، هذا من رواية أيضا الأكابر عن أصاغر. يدخل في الأكابر عن رواية الأكابر عن أصاغر أنواع كثيرة، رواية الشيخ عن التلميذ، رواية الأب عن ابنه، رواية الأم عن بنتها أو عن ابنتي أو ابنها. نعم، قال كرواية الزهري ويحيى بن سعيد، الزهري من التابعين ويحيى بن سعيد الأنصاري من التابعين، وربيعة أيضا ربيعة الرأي الذي يقال له، وغيرهم عن مالك، ومالك من تابع التابعين. شوف رواية الأكابر عن أصاغر، هذا من رواية التابع عن تابع التابعين، هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، فمالك من تابع التابعين. وفائدة هذا معرفة يعني من روى من الأكابر عن أصاغر، ما فائدة ذلك؟ ألا يتوهم كون المروي عنه أكبر من الراوي، يعني ليس من اللازم أن يكون دائما الراوي أصغر من المروي عنه، ليس من اللازم، قد يكون الراوي أكبر من المروي عنه. وكذلك ألا يتوهم كون المروي عنه أفضل من الراوي، هو الغالب أن المروي عنه أفضل من الراوي، لكن في رواية الأكابر عن أصاغر قد يكون الراوي أفضل من المروي عنه. وأيضا من فوائد معرفة ذلك ألا يظن أن هذا من الانقلاب في السند، لأنك إذا رأيت مثلا في سند قال الزهري حدثنا مالك، قد تقول لعله مالك عن الزهري، حصل قلب في السند، لا لا تتوهم أن هنا انقلاب حصل في السند. قال ورواية النظير عن النظير كالثوري وأبي حنيفة عن مالك حديث الأيم أحق بنفسها من وليها. رواية النظير عن النظير يعني رواية القرين عن قرينه، رواية القرين عن قرينه. الآن كم صارت يا إخواني حالات رواية الصغير عن الكبير، الأصاغر عن أكابر، وهذا الجادة المسلوكة، هذا الأصل أن الصغير يروي عن الكبير، الأصاغر عن أكابر، هذا هو الجادة المسلوكة، هذا هو الأصل. ومعنا رواية ماذا؟ العكس، الأكابر عن الأصاغر، ومعنا ماذا؟ رواية النظير عن النظير أو القرين عن القرين، هذه ثلاث حالات في الرواية، رواية القرين عن قرينه، هذه ثلاث حالات. والأقران هم من استويا في الأقران هم من استووا في الإسناد والسن غالبا، هم من استووا في الإسناد والسن، في الإسناد يعني في الطلب، استووا في طلب في الطلب والسن غالبا. وعندما يقال استووا يعني أنهم تقاربوا، ليس من الشرط أن يكون بنفس السن بنفس اليوم، يكون مثله في السن بنفس اليوم والتاريخ والشهر والسنة، لا يعني متقاربون في السن، متقاربون في السن، هذا المقصود عندما يقول استوى فلان مع فلان في السن والطلب، يعني أنه مقارب له، ليس المقصود أنه مثله تماما في نفس اليوم وفي نفس اللحظة ولد معه، لا لا يريدون بهذا ذلك، واضح الكلام يا إخواني؟ طيب رواية النظير عن نظيره ليس بعضهم عن بعض، ليس المقصود أن يروي الأقران بعضهم عن بعض، لأن رواية الأقران بعضهم عن بعض هذا سيأتي معنا يسمى بالمدبج، بالمدبج، واضح؟ رواية الأقران بعضهم عن بعض هذا يسمى بالمدبج، لكن هنا الكلام يعني مطلقا رواية القرين عن قرين، إذا روى يعني التلميذ عن قرينه أو الشيخ عن قرينه، الراوي عن قرينه عموما، يعني من هو مثله في السن وفي الإسناد. قال ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء، وهذا يدخل في ماذا؟ رواية الأكابر عن الأصاغر. قال كرواية العباس عن ابنه الفضل رضي الله عنهما، روى العباس عن الفضل ابنه من رواية الآباء عن الأبناء. قال وعكسه يعني رواية ماذا؟ الأبناء عن الآباء، وهذا على الجادة المسلوكة، هذا يدخل في رواية الأصاغر عن الأكابر. أيضا رواية الأصاغر عن الأكابر يدخل فيها أنواع، منها رواية الأبناء عن الآباء، رواية التلميذ عن شيخه، وهذا هو الجادة المسلوكة. رواية المفضول عن الفاضل، هذا الجادة المسلوكة، هذا الأصل. قال وكذا رواية الأم عن ولدها، وهذا يدخل في رواية ماذا؟ الآباء عن الأبناء. كمثل ماذا؟ رواية الأم عن ولدها كرواية أم رومان زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعنه عن زوجها عن ابنتها عائشة، أمها روت عنها، هذا من رواية الأم عن ولدها. وأيضا مثله رواية الأب عن ابنته، ومثله رواية الأب عن ابنته كرواية أنس بن مالك رضي الله عنه عن ابنته أمينة، كروايته عن ابنته أمينة، فهذا يدخل في رواية الأب عن ولده. قال ومعرفة المدبج، وهو رواية الأقران بعضهم عن بعض، فإن روى أحدهم عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فغير مدبج. الأقران مر معنا أنهم المتقاربون في السن والإسناد، مر معنا قريبا أن المقصود بالأقران المتقاربون في السن والإسناد، فإذا روى بعضهم عن بعض، هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا، يسمى مدبج. أما إذا روى الشخص عن قرينه ولم يروي الآخر عنه فلا يسمى مدبج، فلا يسمى مدبج. ولهذا قال السخاوي رحمة الله عليه فكل مدبج أقران ولا عكس، فكل مدبج أقران ولا عكس. إذا روى كل قرين عن أخي، إيش قال صاحب البيقونية؟ ها، وكل ما روى قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه، صح؟ فكل واحد من الرواة يروي عن الآخر ممن هم من الأقران، يعني من المتقاربين في السن والإسناد، فإذا روى كل واحد منهم عن صاحبه يسمى من رواية الأقران أو المدبج، يسمى المدبج. أما إذا لم يروي أحدهما يعني أحد القرينين عن الآخر فهذا لا يسمى مدبج، مأخوذ من ديباجتي الوجه، ديباجتا الوجه يعني الخدان، يعني الخدين، ديباجتا الوجه يعني الخدين، والخدان متساويان، الخدان متساويان، سمي مدبج يعني لهذا السبب. قال فإن روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فغير مدبج، كرواية سليمان التيمي، سليمان التيمي عن مسعر بن كدام، عن مسعر بن كدام، وهما قرينان، شوف هذا قرين هذا في الطلب والسن، روى سليمان التيمي عن مسعر بن كدام، ولا يعلم لمسعر رواية عن سليمان، لا يعلم لمسعر رواية عن سليمان، فلا يسمى هذا مدبج، لكن هذا يقال إيش؟ من رواية النظير عن نظيره أو القرين عن قرينه التي تقدم الكلام عليها. استمر. قال ومعرفة رواية الإخوة والأخوات كعمر وزيد ابني الخطاب، كذلك من المهم معرفة هذا النوع، معرفة الإخوة والأخوات كعمر، مثل له بعمر وزيد بني الخطاب، وهذا في طبقة الصحابة، عمر بن الخطاب هو أخو زيد بن الخطاب، وهكذا في طبقة الصحابة عبد الله وعتبة ابناء مسعود، وأيضا عبد الرحمن ومحمد وعائشة وأسماء أولاد أبي بكر الصديق، وفي طبقة التابعين مثلا محمد وأنس ابناء سيرين، هذا المقصود من معرفة الإخوة والأخوات. وما هو فائدة معرفة ذلك؟ ألا يظن من ليس بأخ أخا عند الاشتراك في اسم الأب، مثل عبد الله، مثل عبد الله بن دينار وعمر بن دينار، قد يظن ظان أنهما أخوان وليس هم بأخوين، فالذي لا يدري يظن أنهما أخوان مع أنهما ليس بأخوين وإن كان اسم أبيهما واحدا. قال ومن اشترك عنه الرواية اثنان تباعد ما بين وفاتيهما، وهذا ما يسمى عندهم بالسابق واللاحق، معرفة السابق واللاحق، أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويكون بينها هذين التلميذين فترة زمنية، طيب، أن يكون هناك يعني تفاوت وتباعد بين وفاتيهما فترة زمنية كبيرة. ومثل له قال كالسراج، فإن البخاري روى عنه الإمام بخاري، وكذا الخفاف، يعني الخفاف روى عن السراج، اسم السراج هذا محمد بن إسحاق الثقفي، والخفاف اسمه أبو الحسن أو أبو أبو الحسين أحمد ابن محمد أبو الحسن أحمد بن محمد الخفاف، كلاهما روى عن السراج، وبين وفاتيهما يعني البخاري والخفاف 137 سنة أو أكثر. طيب، هل هناك فائدة من معرفة هذا النوع؟ بعض العلماء يقول أنه لا يترتب كبير فائدة على معرفة هذا النوع، ولهذا قال الصنعاني رحمة الله عليه قال عد هذا نوعا من أنواع الحديث قليل الجدوى عديم الفائدة، والله أعلم. بعضهم يقول أنه فيه فائدة، وبعضهم يقول ليس من ورائه فائدة. قال ومن لم يروي عنه إلا واحد من الصحابة فمن بعدهم، كمحمد بن صفوان لم يروي عنه غير الشعبي، وهذا ما يسمى عندهم بالوحدان. وهم ما المقصود بالوحدان؟ الوحدان هم الرواة الذين لم يروي عن كل واحد منهم إلا واحد، هم الرواة الذين لم يروي عن كل واحد منهم إلا واحد. إذا وجدنا راويا لم يروي عنه إلا واحد فهذا حكمه أنه مجهول العين، والسند الذي فيه رجل مجهول العين يعني لم يروي عنه إلا واحد راو واحد فإنه ضعيف، إلا الصحابي إذا روى عنه واحد فإن الصحابة كلهم عدول ولا تضر جهالتهم، لا تضر الجهالة بهم. لماذا؟ لأنهم كلهم عدول. لكن غير الصحابة إذا وجدنا راوي لم يروي عنه إلا راو واحد فقط فمعنى ذلك أنه مجهول عين، ومجهول العين روايته ضعيفة. قال ومن عرف بأسماء ونعوت أو نعوت متعددة كمحمد بن السائب الكلبي المفسر، وأيضا هذا النوع يجدر العناية به، الرواة الذين لهم نعوت وكنى وألقاب وأسماء كثيرة، ما الفائدة من معرفة ذلك؟ حتى لا تظن أنهم جماعة وهم في الحقيقة ماذا؟ وهم في الحقيقة واحد. ومثل لهم مصنف بمحمد بن السائب الكلبي المفسر، فسماه بعضهم أبا النضر، شوف سماه بعضهم أبا النضر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا سعيد، وكناه بعضهم أبا هشام، وسماه بعضهم محمد بن السائب ابن بشر، وكل هذه الأسماء والكنى والألقاب لشخص واحد، وهو شخص واحد الذي هو محمد بن السائب الكلبي المفسر. ومن فوائده كما سمعت الأمن من توهم الواحد اثنين فأكثر، وكذلك الأمن من اشتباه الضعيف بالثقة وعكسه، وكذلك إظهار تدليس المدلسين، لأنه قد يأتي رجل ممن يدلس تدليس الشيوخ وقد عرفت ما هو تدليس الشيوخ، فيأتي إلى رجل له كنى متعددة وألقاب وأسماء متعددة فيوهم يعني ماذا أن هذا الرجل عدة أشخاص وهو شخص واحد. قال ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب، يعني من المهم معرفة أسماء الرواة وكناهم وألقابهم، والكنية هي ما صدر بأب أو أم، أبو فلان أم فلان هذه كنية، هذا من المهم أن يعرف طالب الحديث أو طالب العلم كنى الرواة وأسماءهم، وهكذا ألقابهم، واللقب هو ما أشعر برفعة بدم أو مدح، ما أشعر برفعة أو ضعة، أو تستطيع تقول بدم أو مدح، هذا اللقب، زين العابدين مثلا، شرف الدين، محي الدين، هذه ألقاب. قال ومعرفة مفردات ذلك، يعني كذلك من المهم معرفة مفردات الأسماء والكنى والألقاب، مفردات الأسماء والكنى والألقاب، ذلك اسم إشارة يعود إلى ما قبله، لأنه قال قبل ذلك ماذا؟ ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب. قال ومعرفة مفردات ذلك، يعني معرفة مفردات الأسماء والكنى والألقاب، وهذا ما يسمى بالمفردات. ما معنى المفردات؟ المفردات هو أن يكون الشخص من الصحابة أو الرواة عامة أو أحد العلماء له اسم أو كنية أو لقب لا يشاركه فيه غيره من الرواة والعلماء، لا يشاركه فيه غيره من الرواة والعلماء. وغالبا ما تكون هذا اللقب أو هذا اللفظ صعب النطق، يعني يصعب النطق به. وفائدة معرفة ذلك عدم توهم التصحيف والتحريف في تلك الأسماء المفردة الغريبة. ومن أمثلة ذلك في الأسماء، في الأسماء المفردة، أجمد ابن عجيان، في صحابي اسمه هكذا أجمد، الذي يقرأ هذا الاسم يقول ربما هذا تصحيف، يمكن أحمد، لا اسمه هكذا أجمد ابن عجيان. وهكذا سندر، وهذه الأسماء من المفردات من أسماء الصحابة. ومن غير الصحابة أوسط بن عمرو، ضريب بن قير ابن سمير، أسماء يعني غريبة تسمى الأسماء المفردة، وهذا من غير الصحابة. بالنسبة للكنى الغريبة من الصحابة أبو الحمراء، ومن غير الصحابة أبو العبيدين، أبو العبيدين، أبو العبيدين، هذا من غير الصحابة. بالنسبة للألقاب الغريبة المفردة من الصحابة سفينة، هناك من الصحابة ما كان يلقب بهذا اللقب سفينة، ومن غير الصحابة مندل، مندل. إذن هي أسماء أو كنى أو ألقاب لا يشارك الواحدة فيها غيره، لا يشارك الواحدة في هذه الأشياء من الأسماء والكنى والألقاب غيره من الرواة والعلماء. وفائدة تعلم ذلك كما سمعت، كما سمعت، حتى لا يتوهم إنسان أن هناك تصحيف في هذا الاسم أو هذا اللقب أو هذه الكنية، وفي الحقيقة أنه لا تصحيف. واضح الكلام يا إخواني؟ طيب نزيد ولا؟ طيب خلاص نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.